بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب أنها قالت: يا أهل الكوفة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنه، أو كفضة، أو كقصة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، وفي العذاب أنتم خالدون. صدقت سيدتنا ومولاتنا العقيلة زينب سلام الله عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بينا في ليلة مضت أن المسافة التي قطعها الركب الحسيني من كربلاء إلى الشام ثم إلى كربلاء تتوافق تماما مع ما كان معروفا من سير الإبل في اليوم، وبالتالي فإن رجوعهم، رجوع السبايا إلى كربلاء ضمن إطار الأربعين يوما هو على القاعدة ولا مشكلة فيه، والفترات التي بقي فيها أفراد هذا الركب الأسارة سواء كانت في الكوفة أو كانت في الشام تنسجم مع ما ذكرناه من تقسيم المسافات على مقدار سير الإبل في كل يوم. بعد أن وصل الركب، ركب الأسارى، إلى الكوفة بقي في هذا المكان، في هذا البلد، من يوم 12 يوم الأحد 12 محرم إلى يوم 19 من شهر محرم، أي 7 أيام تقريبا كاملة. وبهذا المعنى فإنه يستبعد جدا ما ورد ذكره في بعض المصادر من أن ابن زياد أرسل إلى الشام رسالة إلى يزيد يستأمره فيها في موضوع الأسارى وماذا يصنع بهم، وأن الرسول ذهب بالرسالة ورجع خلال هذه المدة، وعلى أثر ذلك سير ابن زياد الأسارى إلى بلاد الشام. نستبعد ذلك حتى لو كانوا يستخدمون طريقة البريد، سواء كان البريد الذي كان يسير على الإبل والخيول وقد تعرضنا لذكره، أو كان بطريقة الطير. الفترة هذه فترة الأسبوع الواحد لم تكن كافية لمثل هذا، بل ذهابا وعودة، بالإضافة إلى أن ابن زياد لم يكن بحاجة إلى هذا الأمر. ابن زياد كان يتصرف في البصرة والكوفة باعتبار أنه لا أمر فوق أمره، بل يرى نفسه هو أولى من يزيد بالحكم وأكثر خبرة، يرى نفسه أكثر خبرة ومعرفة، على أن تمام النصر حسب تعبيرهم والفتح لا يتم إلا بمثل ذلك الأمر، وهو تسيير السبايا إلى الشام العاصمة الأصلية للدولة الأموية اللي لازم تحتفل بالانتصار هي بلاد الشام ليست الكوفة، فمجيئهم إلى الكوفة إنما هو ضمن الطريق إلى الشام. في هذه الفترة التي بقي فيها ركب الأسارى في الكوفة تم إحضار السبايا أكثر من مرة كما تفيد التواريخ ومجرى الأحداث، يعني مو اليوم الأول فقط اجوا دخلوا على ابن زياد وانتهى الامر، وانما كان تشير قرائن تاريخية وحوادث الى ان استحضار السبايا لم يكن شيئا لمرة واحدة، وانما القدر المتيقن منه مرتين، و القدر المتيقن منه مرتان، وربما يكون أكثر من ذلك. ركب السبايا لم يكن شيئا كبيرا جدا لعدة أمور، منها أنه تم الاقتصار في قضية السبي على نساء أهل البيت وعلى اللصيقات بهن، وذلك لأكثر من معنى. المعنى الأول أن قسم من النساء اللاتي كن مع أزواجهن في كربلاء وهن كوفيات، عندما رجعن إلى الكوفة بشكل طبيعي رجعن إلى بيوتهن وإلى عوائلهن وإلى أسرهن، واللي ما رجعت بشكل طبيعي أيضا تم استدعاؤهن من قبل أسرهن، وتم الاستشفاء في بعضهن إذا كان هناك ممانعة، على أنه لا يبدو أنه كانت هناك ممانعة من قبل السلطة الأموية في أن تتسرب باقي النساء من غير نساء بني هاشم ومن يرتبط معهم بعلقة النسب وما شابه ذلك. يعني ما كان قصد بني أمية والحكم اليزيدي أن يكبروا العدد بأقصى ما يمكن يتورطون فيه، هم كانوا يريدون هذه المجموعة، نساء الحسين اللاتي كن في كربلاء، أخواته، بناته، بنات أمير المؤمنين عليه السلام، من كان في هذا الجمع ممن كان يرتبط بالإمام الحسن المجتبى، وجئنا مع أولادهن أو في رفقة الأولاد أو زوجات أولاد الإمام الحسن وأمثال هؤلاء، والخدم والحشم بمعنى الجواري والإماء والعبيد، هؤلاء هالمجموعة هذه. ولذلك بعض المؤرخين يذهب إلى أن مجموع من كان في السبي اللي بقوا في الكوفة واستم سبيهم إلى الشام يتراوح عددهن بين 15 و20. الآن نحن لسنا في صدد تحقيق أن هذا العدد عدد صحيح أو لا، ولكن كإشارة إلى أنه في الكوفة تم انسحاب عدد من النساء ومن يتبعهن من أطفالهن ممن لم تكن من الهاشميات أو من يرتبط بالهاشميات. تم حبس ركب السبايا في سجن قريب من قصر الإمارة. السجون يظهر في الكوفة كانت على قسمين، قسم سجون جدا صعبة للمدد الطويلة وفيها تعذيب وفيها أوضاع بائسة جدا، وهذه كانت مو داخل المدينة، وهناك سجن موجود إلى جانب قصر الإمارة يحتجز فيه من يراد سجنه واحتجازه، ولم يكن بطبيعة الحال بسوء تلك السجون، ولا كان أيضا بيت، وإنما كان سجنا قد يكون خاربا، قد يكون غير مهيئ بشكل حسن لبقاء الإنسان فيه. وهذا ما يذكر عن المكان الذي سجن فيه السبايا والأسارى وأخذوا إليه. الآن موجود، إذا الذين يذهبون إلى الكوفة رزقنا الله وإياكم زيارة تلك الأماكن الشريفة، يوجد خارج مسجد الكوفة وعلى يسار ما يفترض أنه بيت أمير المؤمنين عليه السلام، فد مكان يشار إليه على أنه هذا كان السجن الذي يسجن فيه مثلا المخالفون، والذي سجن فيه وأسر فيه أسارى أهل البيت عليهم السلام، هذا إلى جانب قصر الإمارة من جهة. كل المنطقة كانت منطقة حكومية حسب تعبيرنا، المسجد قريب من قصر الإمارة وأيضا قريب الآن من بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الذي تم فيه احتجاز وسجن سبايا وأسارى أهل البيت ولم يكن مهيئا. ولذلك بعض الذين قالوا، ومنهم ابن قتيبة الدينوري وغيره اللي قالوا أنه وأنزلنا في دار ملحقة بقصر الإمارة أو ما يؤدي إلى هذا المعنى، هذا كذب، هذا نوع من أنواع تهوين المصيبة، تهوين المأساة. دار ملحقة بقصر الإمارة يعني دار ضيافة، ولم تكن هكذا، وإنما كان سجنا ومحلا يؤسر فيه من يخالف الدولة ومن يخالف السلطة، حتى لا يودوهم إلى تلك السجون البعيدة جعلوهم في هذا السجن القريب، وهو بمثابة معسكر احتجاز، سجن للاعتقال المؤقت، وبطبيعة الحال سجن سجن هو غاية الأمر. في درجات السوء يختلف، أكو سجون فيها التعذيب جاري، سجون لا مجرد احتجاز، ولكن مع ذلك هو احتجاز للحرية، الطعام فيه ليس موفرا بشكل جيد، الظلال وسائر أمور الحياة الطبيعية. فاستقدم الأسارة في ما يظهر من الروايات التاريخية أكثر من مرة إلى مجلس ابن زياد لعنة الله عليه. أول مرة هي كانت عند دخول ركب الأسارة بعدما طيف بهن في الكوفة وقد خرجت للتفرج، وفي وقت آخر أيضا تم استدعاؤهن. ولذلك أيضا وجدنا أن الخطب، وهناك أربع خطب خطبتها النساء وخطبها الإمام زين العابدين عليه السلام في الكوفة، أربع خطابات تمت في الكوفة، بعضها في مجلس ابن زياد، كما الإشارة إلى خطبة أم كلثوم. أم كلثوم يفترض أنها زينب الأخرى غير زينب الكبرى، تعلمون هذا أشرنا إلى في ربما وقت مضى في السنة الماضية أن هناك نقاشا بين المؤرخين والعلماء، هل أن هناك زينبين وأم كلثومين إن صح التعبير، شخصيتين كانتا في كربلاء من بنات أمير المؤمنين عليه السلام، أو أن زينب هي منفردة واحدة وتكنى بأم كلثوم. البعض ذهب إلى أن الموجود هو زينب، زينب الكبرى المعروفة زوجة عبد الله بن جعفر، واستشهد أحد أولادها في كربلاء، وهذه أيضا تكنى بأم كلثوم. هذا رأي. والرأي الآخر ولعله الأرجح أنه لا، هناك أكثر من واحدة، هما زينبان، ولكن غلب على إحداهما اسم زينب وغلب على الأخرى اسم أم كلثوم، وتلك أم كلثوم أصغر من هذه، وقد ولدت في السنة السابعة للهجرة، وأدركت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حدود 3 سنوات، وهي غير زينب التي هي زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار. هذه ينقل عنها هنا في الكوفة أنها خطبت في مجلس ابن زياد خطبة مختصرة، ليست بمثل تفصيل خطبة زينب عليها السلام، ولا بمثل المعاني التي تطرقت إليها زينب الأخت الكبرى لها، بل ولا في جودة السبك والأفكار. يتبين للناظر المتأمل أن هناك فرقا بين الخطابين أسلوبا ومعنا، وعنون خطابها بعنوان ثم خطبت أم كلثوم، وهذا من القرائن التي يراها البعض في تأكيد وجود أم كلثوم وأنها غير زينب الكبرى. وعلى كل حال فهذه خطبة من الخطب تمت في مجلس ابن زياد. هناك 3 خطب أخرى كانت في وسط الكوفة في وسط الناس، منها خطبة لفاطمة بنت الحسين عليهما السلام. فاطمة بنت الحسين تحدثنا عنها في وقت في سنة مضت أيضا، أمها أم إسحاق بن طلحة التيمية، وكانت أثيرة عند الحسين عليه السلام، وهي أم إسحاق أيضا كانت زوجة للإمام الحسن قبل زواج الإمام الحسين بها، وقد أوصى الإمام الحسن أخاه الحسين بأن لا تخرج من بني هاشم، وكان كان من كان للحسين منها نسل، منها فاطمة بنت الحسين التي تذكر ويذكر معها كلام الحسين في حقها. وعندما جاء الحسن المثنى الحسن بن الحسن لكي يخطب إحدى بناته فقال إني أختار لك ابنتي فاطمة، فإنها في الجمال تشبه الحور العين، وفي العبادة تشبه أمها فاطمة الزهراء. هذه خطبت خطبة بديعة قوية جدا. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزينة العرش إلى الثرى، أحمده على ما كان وأستغفره مما صنعت. ثم بدأت بتوبيخ وتقريع الكوفيين تقريعا شديدا. الجامع المشترك بين هذه الخطب اللي في وسط العامة في وسط أهل الكوفة عدة أمور، وإن كانت هي كل خطبة تحتاج إلها أن واحد يعني يشرحها، يلفت إلى عباراتها إلى بلاغتها إلى معانيها، لكن قد لا يتسع الوقت لكل ذلك. هناك نقاط مشتركة بينها، فالنقطة من النقاط المشتركة هي تقريع أهل الكوفة على تخاذلهم وتحميلهم المسؤولية في قتل الإمام الحسين عليه السلام، أنه أنتم بالتالي دعوتم الحسين سلام الله عليه ثم خذلتموه، لا بل أكثر من هذا رحتوا ويا أعدائه وحاربتموه. الجامع المشترك بين هذه الخطابات هو هذا. من الجوامع المشتركة أيضا بين هذه الخطابات المتعددة أنها تبين أن القرار في وسط الكوفيين في ذلك الزمان منفصل عن الميل النفسي والقلبي. الإنسان عادة قراراته يفترض أن تكون خاضعة لفكره وعقيدته وما يهواه قلبه. تتنتمي إلى الحسين، وآنئذ ينبغي أن يكون انتماؤك للحسين فكرة وعقيدة، وحبك إياه قلبا ينبغي أن يسوقك هذا إلى أن تناصره، إلى أن تعاضده، إلى أن تعينه، لا أن تجعل الانتماء القلبي والمحبة النفسية في مكان تبكي في نفس الوقت ولكنك لا تحرك ساكنا في نصرته عندما يدعوك. لهذا هذا من الأمور التي تم التركيز عليها. ويحكم أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل أبدا. هذه ما تنغسل، هذه لا تتنظف، هذا ثوب قذر لا يمكن أن يرحض ولا أن ينظف بأي سائل تنظيف. طيب هذه نجدها هالكلمات في كلمات فاطمة بنت الحسين، وفي كلمات زينب، وفي كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام. لو أردنا أن نقرأ بعض الكلمات من خطبة العقيلة زينب حتى نتعرف على كيفية تقريع العقيلة زينب لهذا المجتمع، والتقريع مو الغرض منه الانتقام وإشباع فورة النفس، وإنما الغرض منه إيقاظ الروح الميتة. لا تتصوروا أنه أنت سويت شيء وانتهى الموضوع، لا، القضية قضية إلها ما بعدها، إلها آثار، أنتوا لازم تفكروا في تدارك تقصيركم هذا. قالت طبعا مع وصفي من وصف من الرواة الحضور شريك ابن حذيم كما قيل، وقيل بشير ابن حذيم، قال نظرت إلى زينب عليها السلام يومئذ فلم أرى خفيرة والله، خفيرة يعني محجوبة ومخدرة وغير بارزة. نساء على قسمين، قسم عادي بالنسبة إلى الكون في وسط الرجال وغير ذلك، وقسم لا خفرة الوضع الطبيعي مالها هو الاحتجاب والخدر والبعد عن تجمعات الرجالية، هذه يقال خفرة. فلم أرى خفرة والله أنطق منها أفضل نطقا كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كيف كان أمير المؤمنين بطل المنبر فارس البلاغة، معنى ولفظا وشجاعة أدبية، كذلك أيضا كانت ابنته. وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكتت الأجراس، ثم قالت الحمد لله والصلاة على أبي محمد. ثم قالت يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغادر، الختل أيضا خيانة وغادر، أتبكون؟ لأن قسم منهم كانوا يبكون. إحنا ذكرنا في ليلة مضت أنه صار هناك انقسام في المجتمع الكوفي، البعض ممن كان مع بني أمية بشكل واضح كان يتظاهر بالفرح والسرور، وقسم آخر لا، ولعلهم الأكثرية في هذا كانوا حزينين، كانوا يبكون من الناحية القلبية والنفسية، كانوا متعاطفين مع الحسين عليه السلام وتألموا لمصيبته. لكن هل هذا يكفي؟ هذا اللي كانت تتحدث عنه زينب عليه السلام، أتبكون فلا رقأت الدمعة، عسى الدمعة هذه لا توقف، ولا هدأت الرنة، الرنة صوت البكاء. بعد ذلك تجيب مثال جاء به القرآن بديع جدا، أن الإنسان يسوي شغل ويعمل ويتحرك آخر الأمر ينقضه ويخربه. إنما مثلكم كمثل التي، هنا بعد يبدأ المثل القرآني، مثل التي نقضت غزلها، هذه من هنا آية قرآنية، التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نكثت الغزل هذا، يقولون هذه كانت امرأة حمقاء في الجاهلية، هذه كانت تجيب النساء اللي وياها وبناتها وجواريها يشتغلوا على ماذا؟ على النسج، نسج الصوف من الصباح إلى ما بعد الظهر، بعد ذلك تأخذ هي الخيط هذا وتسله وترجع، كل هذا التعب اللي اشتغلوا عليه كأنما لم يكن، نقضت غزله بعد ما غزلوه كله، مثلا صار مثل بساط أو غير ذلك، هي تأخذ هذا طرف الخيط وتسله وينتهي كل شيء، يرجع خيط كما كان وتبدأ يوم ثاني بنفس الطريقة. بعض المجتمعات هكذا، يعني تسوي شغل في المقدمات، تتحرك تعمل فلان، لكن وقت اللي لازم تستفيد من النتيجة تتخاذل وتترك. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف، مظاهر. قسم من الناس يحبون أن يحمدوا بشيء لم يفعلوه، بالعباية مالته وبالعمامة إذا كان معمم، أو بالغترة والعقال والما أدري البشت المقصب، ولكن وراه ماكو شغل، وراه ماكو فعل، يريد أن يمدح بما لم يعمل وبما لم يصنع. هو معيب، هو عنده العيوب، ولكن مع ذلك يريد أن يمدح على أنه منزه عن العيوب. والصدر الشنف ملق الإماء، شايف الأمة عندما تجي تتملق إلى سيدها وتتماوت وتتخضع حتى بس يعطف عليه، تقول لهم انتوا ويا هذا الحكم الاموي هكذا، تحاولوا ان تسووا المستحيل حتى يرضوا عنكم. ومن الاولى لكم ان يرضى الله عنكم ان تتوسلوا لله وان تتخضعوا لله ولاوليائه الحقيقيين، لا الى مثل هؤلاء وملك الاعداء وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنه، مكان كل أخضر لكن تحت كل شنو؟ كل غائط، كل قذارات. مظاهركم مظاهر حسنة ولكن قلوبكم ومواقفكم وأعمالكم مواقف سيئة، شنو الفائدة؟ أو كمرعى على دمنه، أو كفضة في قول، أو كقصة في قول. الملحودة المرأة التي هي ميتة في داخل القبر، يخلوا عليها مثلا قلادة فضة، شي فيدها هذا وهي في داخل القبر؟ أو كقصة، يعني قبر مجصص، القصة هو الجص، جص اللي يسوونه يبيضون به القبر من الظاهر. ماذا ينفع هذا المتوفى أن تخلي عليه رخامة بألفين ريال وتكتب عليها ما أدري كذا وكذا؟ لا ينتفع بشيء. وإذا كان هذا القبر قبر مظلم بأعمال صاحبه، ماذا يصنع فيه هذا الجص وهذا الرخام وهذا الما أدري الظلال؟ هذا كله عمل ضائع. ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ إي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولم ترحضوها بغسل أبدا. كيف تغسلون انتو هذه الجريمة وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة؟ مو شخص عادي هذا، مو شيء يغسل بسهولة، ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة ومفزع خيارتكم، إذا عدكم ناس أخيار يفزعون إليه، وملاذ خيارتكم ومفزع نازلتكم. ألا ساء ما تزرون وبعدا وسحقا، فقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة، ويلكم يا أهل الكوفة. أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ هذا الحسين كبد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتوا اجيتوا وقطعتوا كبد رسول الله صلى الله عليه وآله في الواقع. أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم؟ هذول بنات رسول الله، هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، من كرائم النبوة. وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم، لقد وأي حرمة له هتكتم، جئتم بهذه النساء يعني بسبب تخاذلكم وتواكلكم. انتوا دعوتم الحسين عليه السلام لكي ينقذكم، وهو جاء لأجل إنقاذكم، فإذا بكم تسلمونه إلى أعدائه حتى يقتل تلك القتلة الشنيعة وتسبى نساؤه. لقد جئتم بها صلعاء، هاي المصيبة والرزية ما تتغطى بغطاء، صلعاء سوداء فقماء خرقاء شوهاء، كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ هذا أقدم نص عندنا يشير إلى قضية وجود الدم من السماء النازل. أكو هناك نصوص حتى بعضها من قبل بني أمية نفسهم، عبد الملك ابن مروان لعنة الله عليه طلب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري وهو من علماء مدرسة الخلفاء، يعدونه من كبار العلماء، حتى قال بعضهم فيه أنه مثلا في زمانه ما على وجه الأرض أعلم من محمد بن مسلم بن شهاب. طبعا هذول ما تعرفوا على الأئمة عليهم السلام، وإلا لو تعرفوا على الأئمة كانوا يرون علم محمد بن شهاب الزهري إلى علم زين العابدين اللي هو في زمانه كقطرة في البحر المحيط. فقال عبد الملك بن مروان، قال لمحمد بن شهاب الزهري، قال أريد أسألك سؤال وأنت واحد الناس إن أجبت عليه. فقال سل. قال متى أمطرت السماء دما؟ أجابه فقال عندما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب. هذه شهادة من غير خط أتباع أهل البيت عليهم السلام. عبد الملك بن مروان قال له صدقت، لكن إن خرج منك هذا إلى أحد قطعت عنقك. دير بالك ترى احنا ما نريد تنتشر مثل هذه الكلمات، وإن كانت عندك صحيحة بس دير بالك. فاللي أقدم من هذا هو هذا النص الذي تتحدث عنه العقيلة زينب، كأنما قضية أن السماء أمطرت دما في الجملة الساشقد وين بأي كيفية، هل هو دم حقيقي أو شيء بلون الدم، المهم في الجملة تثبت زينب عليها السلام بحسب هذا النص أنه كان هناك إمطار دموي من السماء على أثر شهادة الإمام الحسين عليه السلام. هل كان في كل الأماكن؟ نحن الآن لا نعلم بشكل دقيق. هذا النص لا يقول هل هو في الكوفة، هل هو في كربلاء، هل هو في الكوفة وكربلاء، هل في كل الأماكن، لا نستطيع أن نجزم بالتفاصيل، ولكن هذا النص يشير إلى أنه حدث هذا الأمر، وزينب عليه السلام أخذته كقضية متسلمة، وإلا كان يقول أحدهم مثلا أو قسم منهم لا ما صار هالشكل، أو وين هذا صار، أو عما تتحدثين، أو شنو القضية، وما كانت عليه السلام مما شأنها أن تكذب، لا لأنها فقط صادقة، لا، وإنما لأن الخطيب إذا أراد أن يرتب شيئا على كلامه لابد أن يكون متسلما عند الناس اللي يسمعهم اللي يسمعونه، إذا قال لهم شيء مو حقيقي فهذا معناه أنه دا يبطل ما يرتب عليه. الآن هي تقول تتعجبون أنه سماء مطر الدم، لو كان هذا أمرا غير حقيقي ما تقدر تستفيد من الجملة التي بعدها، أفرأيتم أو أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. يعني إذا هذا شفتوه وكان هذا إنذار بالعذاب وإشعار بقبح العمل اللي قمت فيه، فإنما سيكون في الآخرة أشد وأخزى وأكبر عليكم. إلى أن قالت فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار. الله سبحانه وتعالى ترى مو مستعجل، إنما يعجل من يخاف الفوت، إما الفوت يعني فوته هو يموت أو فوت ذلك الشيء الذي يطلبه، والله سبحانه وتعالى لا يخاف شيئا من ذلك. فانتظروا سأر الله لأجل الحسين سلام الله عليه. يقول هذا فوالله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، قد وضعوا أيديهم في أفواههم، ورأيت شيخا واقفا إلى جنبي يقول بأبي أنتم وأمي، كهولكم خير الكهول وشبابكم خير الشباب، ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. لكن ترى الموقف مهما كان موقف مؤلم للعقيلة زينب عليها السلام، موقف هذه المرأة التي ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حسرا وإذا بها تقف بين الناس وفي مجالس الدواوين وبين أعدائها، وكأني بها ولسان حالها أنا ويني وين الدواوين، أنا ويني وين الدواوين، أنا شسويها لي عني بعيدين، أنا لا عباس لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني يضربوني من ابجي وتهمل العين، تضايل عبرتي بصدري تكسر. في ذلك الموقف وقفت زينب سلام الله عليها ورأت شماتة بعض أهل الكوفة وقد كانت بينهن قبل هذا بعشرين سنة من الزمان، وكان هؤلاء النساء يتقاطرن عليها ويفدن إليها ويقدمن الاحترام، وإذا بهن يشمتن بموقفها هذا: شنكم يا أهل الكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول وحيدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجا، صبح ومساء ما تنقطع عن الوفاء، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد، يا ليت فاعل هالفعيل تقطع يمين، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعدها الراس من عالي قناته، فوق الرمح مرفوع ويعاين بناته، الأيتام كل من دمعتي تجري بعينه، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، بمحمد وآله أوليائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلا أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.